إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب اللقطة. واللقطة مال ضائع يأخذه غير مالكه أو المختص به. قال المؤلف عن أنس رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. ففي الحديث تحريم أخذ الصدقة المفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث تحريم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة المفروضة، ويلحق به بنو هاشم. وفي الحديث ورع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث استحباب الورع في المكاسب والمطاعم. والمراد بالورع ترك ما فيه شبهة، أما ما لا شبهة فيه فلا ورع في تركه. وفي الحديث أن اللقطة اليسيرة لا بأس من أخذها وتملكها بلا حاجة إلى التعريف بها، وهذا قول الجمهور. وقيل يعرف 3 أيام، وحديث الباب أنه أراد أن يأكلها في الحال، فدل على مذهب الجمهور، لكنهم اختلفوا في تحديد المراد بالقليل الذي لا يجب تعريفه. فقال مالك وأبو حنيفة: لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق، وهو ربع دينار عند مالك وعشرة دراهم عند أبي حنيفة. وقال بعض الحنابلة: اليسير هو ما لا تتبعه همة أوساط الناس، وهذا فيما لا يعلم مالكه، أما ما علم مالكه فإنه باق على ملك صاحبه بالاتفاق، ولا يتغير حكمه بالتقاطه. وكذا لو وجد صاحبه قبل إنفاقه واستهلاكه فإنه حينئذ يجب إرجاعه لمالكه، أما إذا لم يعلم بصاحبه إلا بعد إنفاقه أو استهلاكه فإنه لا يجب رد بدله عند الجمهور، استدلالا بحديث الباب. وفي الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جواز أكل المحقرات الملقاة في الطرقات ما لم يخش من وقوع الضرر بأكلها. وقد قيل بأن المال القليل ليس لقطة لعدم قيمته، وقال آخرون هو لقطة لكن لا يلزم تعريفها، والخلاف في ذلك في الألفاظ دون الأحكام. ولكن كيف ترك النبي صلى الله عليه وسلم التقاطها مع أنه الإمام الأعظم والإمام يحفظ الأموال الضائعة؟ فقيل تركها لينتفع بها واجدها، وقيل أخذها فوضعها في بيت المال، والأول أظهر، لأن حفظ الإمام إنما هو للأموال التي يتطلع لها أصحابها. قال المؤلف عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. زيد بن خالد الجهني صحابي مدني مشهور، كان معه لواء جهينة يوم الفتح، توفي 78. وقوله اللقطة أي المال الذي ضل عن صاحبه فوجده غيره. وفي بعض الألفاظ قال: لقطة الذهب والفضة. وقوله اعرف عفاصها، العفاص الوعاء الذي يوضع المال فيه، والوكاء الخيط الذي يربط العفاص به. وقوله ما لك ولها أي لا تلتقطها ولا تتعرض لها. وسقاؤها جوفها الذي يحتوي على الماء، وحذاؤها خفها الذي تتمكن به من المسير. ففي الحديث الحرص على السؤال عن الأمور المالية للتعرف على الأحكام الشرعية، ولتسلم ذمة الإنسان من أن يدخل عليها ما هو محرم شرعا. وقوله اعرف استدل به الشافعي في أحد قوليه على وجوب أخذ اللقطة، وقال أبو حنيفة الأفضل التقاطها، وقال مالك يستحب التقاطها إذا كان لها بال، وقال أحمد الأفضل ترك الالتقاط، وقيل إن خشي على اللقطة من الضياع التقطها وإلا تركها. ويقيد ما سبق بأن يأمن الإنسان من نفسه أن يأخذ هذه اللقطة بلا تعريف. وفي الحديث أن من التقط لقطة وجب عليه تعرف صفاتها، وظاهر حديث الباب وجوب تعريف الأموال الملتقطة، وبذلك قال الجماهير. وقال الشافعي لا يجب التعريف على من أراد حفظها لصاحبها، وهو محجوج بحديث الباب. فالشافعي إنما أوجب التعريف على مريد التملك، وأما مريد الحفظ لصاحبها فهو لا يوجب عليه التعريف. ويدل حديث الباب على أن مدة التعريف سنة كاملة، وبذلك قال الأئمة الأربعة. والسنة في لسان الشرع هي السنة القمرية الهجرية، ولا بد أن تكون هذه السنة تلي مدة الالتقاط مباشرة، لأن الأمر يقتضي الفور، ويكون التعريف في مواطن اجتماع الناس. وعند الفقهاء أن ذلك يكون في النهار في الأسواق وعند أبواب المساجد بعد الصلوات، والأظهر أن ذلك مرتبط بموطن اجتماع الناس وزمانه. وقد يحدث من وسائل التبليغ في وسائل الإعلام والاتصال ما يمكن أن يتحقق به مثل ذلك، وكذا إبلاغ الجهات المسؤولة عن المفقودات في الشرط ونحوها. والأصل أن الملتقط هو الذي يقوم بالتبليغ، فإن احتاج لأجرة فهي عليه كما قال الجمهور. وقال بعض الحنابلة إن قصد تملكها فعلى الملتقط نفقة التبليغ، وإن قصد حفظها لصاحبها فعلى مالكها نفقة تعريفها. وقال مالك إن أعطى الأجرة من غيرها فهي على الملتقط، وإن أعطى أجرة التعريف منها فهي على مالكها. والتعريف يكون بذكر جنسها، وأما ذكر أوصافها فيكون لمالكها، فإن عرفها مالكها سلمها الملتقط له. وتأخير التعريف عن الحول الأول لا يجوز، ويأثم صاحبه. قال أحمد لا يجب عليه أن يعرفها في السنة الثانية حينئذ، وقال الجمهور إن لم يعرفها في السنة الأولى وجب عليه تعريفها في السنة الثانية، وهو الأظهر لإطلاق حديث الباب، فإنه قال عرفها سنة، ولأن ما لم يفعل في وقته يشرع قضاؤه، ولحديث إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وعلى كلا القولين فإن الملتقط الذي لم يعرف في السنة الأولى لا يملك اللقطة، قيل يدفعها للقاضي بعد التعريف، وقيل يحبسها عنده أبدا، وقيل يتصدق بها بالنية عن صاحبها. فإذا عرفها في السنة الأولى فلم تعرف فإن ملتقطها يملكها، سواء كان الملتقط غنيا أو فقيرا، قاله الشافعي وأحمد لحديث الباب. وقال أبو حنيفة ومالك يتصدق بها، فإذا جاء مالكها خيره بين الأجر وبين أن تضمن له، واستثنى أبو حنيفة من ذلك ما لو كان الملتقط فقيرا من ذوي القربى. وحديث الباب دليل لمذهب أحمد والشافعي. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وسنأتي لشرح بقية الحديث في يوم آخر، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.